أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. يعني الكلام في المسألة الثانية اللي أذكره أن دخلنا في المسألة ولم نكملها، أليس هكذا؟ شرعية عبادات الصبي لم نكمل المسألة. المقصود بشرعية عبادات الصبي، مقصود بذلك هو كون العبادة مستندة إلى الشارع بشكل من الأشكال، هي مستندة إلى من؟ إلى الشارع، مستندة إلى الشارع، تصدر بأمره وتوجيهه، توجيه الشارع، هذا المقصود بشرعية عبادات الصبي. فعندما يقال أن عبادة الصبي شرعية بمعنى أنها صادرة بتوجيه من قبل الشارع، بأمر من قبل الشارع، فلا مو بالضرورة أن يكون هذا الأمر وجوبي، يكون أمر شنو؟ استحباب. بالنتيجة هي مرتبطة بالشارع ومنتسبة علما إلى الشارع، فتكون شرعية بذلك. هذا في مقابل ماذا؟ في مقابل ما يسمى بالعبادة التمرينية. عبادة التمرينية تعني أنها لم تصدر بتوجيه من قبل الشارع، وإنما هي عبادة يأتي بها الصبي، وتمام الغرض منها والملاك هو ماذا؟ هو أن يكون قادر على الإتيان بالصوم بعد شنو؟ مثلا بعد البلوغ. تمرينه على ماذا؟ على الإتيان بالعبادة بعد البلوغ. فالعبادة التي تصدر منه قبل البلوغ الصبي هذه عبادة غير منتسبة إلى الشارع، وليس فيها ملاك يقتضي ماذا؟ يقتضي الأمر بها حتى أمرا استحبابيا، وإنما تمام ملاكها هو إيجاد القدرة عند الصبي لكي يأتي يتمكن من الإتيان بالعبادة بعد ماذا؟ بعد بلوغه. تمام الملاك هو هذا فيها، فتكون هذه العبادة عبادة تمرينية. هذا معنى العبادة، عبادة شرعية عبادة الصبي، وهذا معنى تمرينية عبادة الصبي. ومن هنا بناء على أن عبادة الصبي تمرينية، فعبادته لا تتصف بالصحة والبطلان، لا تتصف بالصحة. الصحة بمعنى موافقة الأمر، الصحة معناها موافقة الأمر، وحيث لا أمر ولا انتساب إلى الشارع أطلاقا، حينئذ لا تكون العبادة الصادرة من الصبي بناء على أنها تمرينية، لا تكون شنو؟ لا تكون متصفة بالصحة، وإنما تتصف بالصحة بناء على أنها عبادة شرعية، عبادة شرعية، حينئذ إن كانت موافقة لتوجيهات الشارع تتصف بالصحة، إن لم تكن موافقة لتوجيهات الشارع تتصف بماذا؟ بالفساد. فاتصاف العبادة الصبي بالصحة والفساد مبني على أن تكون عبادة شرعية لا تمرينية. شرعية عبادة الصبي يمكن تصورها بنحوين، يمكن تصورها بنحوين. النحو الأول أن يقال بأن عبادة الصبي بناء على أنها شرعية، عبادة الصبي هي ذات ملاك، فيها ملاك، يوجب الأمر بها هذا الملاك، يوجب الأمر بها من قبل الشارع، لكن أمرا شنو؟ استحبابيا. وبعبارة أخرى أن الملاك القائم في عبادة الصبي ملاك غير ملزم، يستوجب ويقتضي ماذا؟ الأمر بها أمرا استحبابيا. هذا تفسير لشرعية عبادة ماذا؟ عبادة الصبي. فعبادة الصبي لا يوجد فيها ملاك الإلزام، وإنما يوجد فيها ملاك شنو؟ ملاك الرجحان فقط، ملاك الرجحان والاستحباب. بناء على هذا التفسير لشرعية عبادة الصبي يكون خروج عبادات الصبي من الأدلة الدالة على وجوب تلك العبادة يكون خروج تخصصي لا تخصيصي، مو يكون خارج عن أدلة وجوب تلك العبادة. كتب عليكم الصيام، عبادة الصبي تكون خارج عنه بماذا؟ بالتخصص لا بالتخصيص، لأن هي أساسا عبادة الصبي لا تشتمل على ملاك ملزم، لا تشتمل على ملاك ملزم. فالأدلة الدالة على وجوب الصيام عبادة الصبي وصوم الصبي يكون خارج عنها، يكون خارجا عنها بالتخصص، لأنها لا تشتمل على ملاك إلزامي بحسب الفرض، وإنما فيها ملاك الرجحان والاستحباب، فيكون خروجها بالتخصص. النحو الثاني اللي يمكن تصوره في شرعية عبادة الصبي يقول لا، عبادة الصبي لا فرق بينها وبين عبادة البالغ. طبعا نتكلم عن صبي المميز، طبعا هذا في البداية ذكرناه، لا فرق بينها وبين عبادة البالغ، في أن كل منهما هو يشتمل على ملاك إلزامي، ملاك إلزامي كل منهما. غاية الأمر أن عبادة البالغ هو يبقى ملاك إلزامي ويبقى الوجوب على حالة، فتكون يكون الصوم واجبا على البالغ، واجبا على البالغ لأنه عبادة فيها ملاك إلزامي يقتضي الأمر بها أمرا إلزاميا، فيلتزم بذلك، ولذا يلتزم بالوجوب في حق البالغ. لكن الصبي دليل، وهو دليل حديث ماذا؟ وهو حديث رفع القلم عن الصبي حتى ماذا؟ حتى يبلغ، رفع القلم عن الصبي حتى يبلغ. هذا أوجب في الحقيقة تخصيص ما دل على وجوب تلك العبادة وإخراج الصبي من تلك الأدلة، إخراج الصبي من تلك الأدلة، وبناء عليه فتلك الأدلة الدالة على وجوب العبادة تختص بالبالغين ولا تشمل ماذا؟ ولا تشمل غير البالغ. لكن هذا تخصيص، بمعنى أنه لولا حديث رفع القلم لكانت الأدلة شاملة علما للبالغ وللصبي، لأن كل منهما عبادتها فيها ملاك إلزامي بحسب الفرض، والملاك الإلزامي يقتضي الإلزام، يقتضي الوجوب. فلولا حديث رفع القلم لكانت الأدلة بإطلاقها شاملة للصبي كما هي شاملة للبالغ، لكن حديث رفع القلم جاء وخصص هذه الأدلة بالبالغين وأخرج منها ماذا؟ غير البالغ، وقال بأن غير البالغ رفع عنه القلم، قلم التكليف لا يجري في حقه، رفع عنه القلم، فحينئذ يكون بناء على هذا يكون خروج الصبي من إطلاقات أدلة وجوب العبادة يكون خروج بالتخصيص لا بالتخصص كما في الحالة الأولى، يكون خروجه بالتخصيص. لماذا؟ لأنه حديث رفع القلم هو الذي أوجب خروجه، وإلا هو داخل في تلك الإطلاقات، هو داخل في تلك الإطلاقات، بمعنى أن تلك الإطلاقات مقداعي لتخصيصها بماذا؟ بخصوص البالغ. كتب عليكم الصيام هاي تشمل، كما تشمل البالغ تشمل ماذا؟ غير البالغ أيضا، كما تشمل البالغ تشمل غير البالغ. طبعا كلامنا في المميز مو الصبي الذي هو لا يعقل توجيه التكليف إليه، لا، الصبي الذي ماكو مانع من ناحية عقلية توجيه التكليف إليه، لنفترض حتى يكون الأمر واضح، هذا قبل البلوغ بساعة وبعد البلوغ بساعة، أي فرق بينهم؟ ها؟ بلحاظ ما ندرك، لا فرق بين هذا بعد قبل البلوغ بساعة، يعني قبل البلوغ بساعة هو ليس قابل لتوجيه التكليف، بعد ساعة يكون قابل لتوجيه شنو التكليف، هذا في الشيء يعني صعب التصديق به. إذا من ناحية عقلية ماكو مانع من توجيه التكليف الإلزامي إلى صبي من هذا القبيل قبل أن يبلغ بساعة مثلا، ماكو مانع من توجيه التكليف إليه. لكن حديث رفع القلم، هذا الحديث الامتناني يتقيد، قال هذا لا، التكاليف الخطابات الدالة على وجوب العبادة تختص بخصوص البالغين، وأنا أرفع القلم وأرفع التكليف عن الصبي إلى أن شنو؟ إلى أن يبلغ، من باب الامتنان، فيكون خروجه عن أدلة الخطابات الأولية الدالة على وجوب العبادات يكون خروجا بالتخصيص، ولولا الحديث لكان الإطلاقات شاملة له. على كلا النحوين العبادة شرعية، على كلا التقديرين العبادة شرعية، إن قلنا أن الشرعية لا تتوقف على أن يكون الأمر بالعبادة في حق الصبي أمرا إلزاميا، لا، سواء كان إلزامي أو كان استحباب أو رجحان، على كل هاي التقادير تكون عبادة الصبي عبادة ماذا؟ عبادة شرعية، في مقابل أن تكون ماذا؟ تمرينية، في مقابل أن تكون تمرينية. بالنسبة إلى هذين التصورين، هذين النحوين من تصور شرعية عبادة الصبي، قد يقال بأن الثاني هو المتعين، أن الثاني هو المتعين، بمعنى أن اللي ينتجن كما قلنا ماذا؟ أن خروج عبادة الصبي عن إطلاقات الخطابات الأولية لتلك العبادة خروج بالتخصيص، وأن الخطابات هي في حد نفسها شاملة للصبي وللبالغ وللصبي، وأن حديث رفع القلم هو اللي أوجب ماذا؟ إخراج الصبي منها. قد يقال بأن هذا هو المتعين، هذا النحو الثاني هو المتعين، وذلك لأمرين، أمرين. الأمر الأول أن يقال بأنه هذا، بأنه نفس الأمر الأول هو في حد نفسها، في حد نفسه بعيد. الأمر الأول، النحو الأول لتصور شرعية عبادة الصبي هو في حد نفسه أمر بعيد مستبعد. لماذا؟ لأن لازمه أن نلتزم بهذا الشيء الذي أشرنا إليه، أن يكون الصبي قبل بلوغه بدقائق، العبادة بالنسبة إليه ذات ملاك، شنو الأمر الأول شي يقول؟ ذات ملاك غير إلزامي، صومه ليس فيه ملاك إلزامي، قبل البلوغ بلحظات بدقائق صومه ليس فيه ملاك إلزامي، بعد لحظات يكون صومه فيه ملاك شنو؟ إلزامي. الوجه الأول هذا كان مهم، نتيجته هذه، لأنه يقول أن عبادة الصبي ليس فيها ملاك إلزامي، وإنما فيها ملاك الرجحان والاستحباب، بعد البلوغ تكون عبادته فيها ملاك شنو؟ إلزامي، ولذا يكون خروجه عن أدلة وجوب العبادة خروج بماذا؟ بالتخصص، بالتخصص لا بالتخصيص. هذا لازمه هذا أن نلتزم بأن الصبي قبل بلوغه بدقائق عبادة صومه ليس فيه ملاك إلزامي، بعد دقائق يكون صومه وعبادته فيها ملاك إلزامي. هذا التغير في العبادة خلال دقائق، من كونها ليس فيها ملاك إلزامي إلى كونها فيها ملاك إلزامي، هذا يقال بأنه مستبعد جدا، وهذا لا يلزم على النحو الثاني، على التصور الثاني لا يلزم، لأنه التصور الثاني ومن البداية يقول أن عبادة الصبي فيها ملاك شنو؟ إلزامي، فلا فرق بين البالغ وبين ماذا؟ وبين الصبي، لا فرق بين قبل البلوغ بدقائق وبين بعد البلوغ بدقائق، في كل منهما عبادته فيها ملاك ماذا؟ إلزامي. هذا الوجه الأول. الوجه الثاني وهو المهم هو أن يقال لأن أن حديث رفع القلم على النحو الأول أو على التصور الأول يفقد معناه، حديث رفع القلم بناء على التصور الأول يفقد معناه، لماذا؟ لأننا نحن افترضنا في التصور الأول أن عبادة الصبي ليس فيها ملاك، شنو ملاك إلزامي، ليس فيها ملاك يقتضي ماذا؟ يقتضي الإلزام. فعبادته ليس فيها ملاك إلزام، ليس فيها تكليف. حينئذ ما معنى أن يأتي الحديث ويقول من باب الامتنان رفع القلم عن من؟ عن الصبي حتى ماذا؟ يبلغ. وماكو قلم تكليفي حقه، لا تكليف أكو في حقه، لا ملاك للتكليف والإلزام في حقه، ما موجود أصلا في عبادة. عبادته لا تشتمل على ملاك إلزامي، فبالتالي لا ملاك إلزامي، لا تكليف، لا وجود. فما معنى أن يأتي الحديث ويقول من باب الامتنان رفع القلم عن ماذا؟ عن الصبي حتى ماذا؟ حتى يبلغ. هذا الحديث الشريف إنما يتصور له معنى بناء على التصور الثاني، عندما نلتزم بأن عبادة الصبي قبل البلوغ كعبادة البالغ، فيها ملاك إلزامي يقتضي التكليف في نفسه. يأتي حديث الرفع من باب الامتنان يرفع، يرفع هذا التكليف ويرفع ماذا؟ الإلزام الذي له ملاكه من باب الامتنان. يقول أنا أرفع، هو المشرع، هو بيده الأمر، هو يرفع هذا التكليف عن الصبي من باب ماذا؟ من باب الامتنان. ولولا هذا الرافع لكان ماذا؟ لكان الثابت هو الوجوب والملاك الإلزامي. عندئذ يتصور معنى علما للحديث الشريف. بل ممكن أن يقال بأن مقتضى كون الحديث امتناني، مقتضى كون الحديث حديث امتناني كما هو الظاهر من سياق الحديث أنه وارد في مقام الامتنان، مقتضى ذلك هو ماذا؟ هو أشرنا إلى هذه النقطة مرارا، أن مقتضى ذلك هو ثبوت المقتضي والملاك في عبادة الصبي، ثبوت المقتضي والملاك في عبادة الصبي. وإلا لو كان رفع التكليف عن الصبي من باب عدم المقتضي وعدم الملاك لما كان في ذلك أي امتنان عليه. ما معنى أن يرفع عنه التكليف والتكليف ليس له ملاك، ليس له مقتضي في حقه، إنما يصح أن يكون هذا رفع التكليف امتنانيا عندما يفترض وجود الملاك والمقتضي، فيكون رفعه من باب الامتنان. وهذا إنما يتصور بالنحو الثاني، بالتصور الثاني على التصور الثاني، فيقال بأن عبادة الصبي لا فرق بينها وبين عبادة البالغ، فيها ملاك إلزامي يقتضي التكليف. عندئذ الحديث يمن عليه بماذا؟ برفع التكليف عنه مع وجود المقتضي والملاك. وأما على التصور الأول هو التكليف ليس له مقتضي، ليس له ملاك، فما معنى أنه رفع القلم عن الصبي حتى يبلغ؟ هذا ليس امتنانيا. فلأجل الحفاظ على نكتة الامتنان لابد أن نلتزم بماذا؟ بأن عبادة الصبي التي رفع عنه التكليف فيها مقتضي التكليف وفيها ملاك الإلزام. إذا قلنا أنه فيها ملاك الإلزام وفيها مقتضي الإلزام، فهذا معنى أن عبادته تكون ماذا؟ شرعية. هذا الوجه الثاني لترجيح ماذا؟ التصور الثاني لشرعية عبادة الصبي على التصور الأول. بناء على هذا الترجيح والذي هو غير بعيد، بمعنى أنه لا داعي لتخصيص الأدلة الأولية الدالة على وجوب العبادات بخصوص ماذا؟ بخصوص البالغين. ما عندنا دليل عقلي يقول بأنه يستحيل تكليف ماذا؟ تكليف الصبي بالواجبات. ما عندنا شيء دليل عقلي بحيث يوجب تخصيص الأدلة بماذا؟ بالبالغين. في البداية بقطع النظر عن حديث ماذا؟ رفع قلم، بقطع النظر عنه ما عندنا شيء أدلة، ما يوجد دليل عقلي يمنع من ماذا؟ من تكليف الصبي قبل بلوغه بلحظات، بدقائق، بساعات، أي فرق بينه وبين وبينه بعد البلوغ؟ ما فرق بينهما؟ فالإطلاقات تشمل حتى هذا الصبي قبل البلوغ. غاية الأمر أن الحديث الشريف أوجب تخصيص هذه الخطابات بماذا؟ بالبالغين، من باب الامتنان، من باب الامتنان. فلا يبعد أن يكون هذا التصور للشرعية هو الأقرب من التصور الأول. زين، بناء على هذا قد يقال بأنه قد يستشكل في أنه في شرعية عبادة الصبي بناء على هذا الطرح، وذلك باعتبار أن حديث رفع القلم إذا كان رافعا للتكليف على الصبي حينئذ لا يبقى دليل على مشروعية عبادته، لا يبقى دليل على مشروعية عبادته. ما هو الدليل على شرعية عبادة الصبي بعد افتراض أن حديث رفع القلم رافع المن رافع التكليف عنه؟ وأن شرعيته شرعية العبادة نستفيدها من التكليف من الأمر. فإذا قلنا بأن حديث رفع القلم يرفع الأمر عنه يرفع التكليف عنه، فما هو الدليل على شرعية عبادة الصبي؟ هذا التساؤل قد يطرح في المقام. جواب عنا وجوه. الوجه الأول أن يقال بأننا نتمسك بامتنانية الحديث بعد فرض أن الحديث وارد في مقام الامتنان. هاي النقطة تنفعنا في إثبات أن ما يرتفع بالحديث هو الوجوب والإلزام للرجحان والشنو والمشروعية. لماذا؟ لأن رفع الرجحان والمشروعية ليس فيه امتنان. الذي فيه امتنان هو رفع ماذا؟ رفع التكليف والإلزام. فحديث رفع القلم وإن كان يرفع تكليف عن الصبي لكن ما يرفعه بقرينة الامتنان هو خصوص الإلزام والوجوب، لأن في رفعه امتنان. أما أصل الرجحان رجحان العبادة ومشروعية العبادة ليس في رفعها امتنان، فيبقى الرجحان والمشروعية ويرتفع الوجوب والإلزام، وهذا يكفي لإثبات شرعية عبادة الشنو الصبي، أن تكون عبادة الصبي راجحة بنظر الشارع، مستحبة بنظر الشارع فتكون شرعية. وإن ارتفع الوجوب والإلزام فصحيح حديث رفع القلم يرفع التكليف لكن لا يرفع التكليف بكل تفاصيله، وإنما يرفع شنو الإلزام فقط. أما الرجحان والمشروعية فهذا يبقى على حاله لا امتنان في ماذا؟ في رفعهما، ونثبت الشرعية على هذا الأساس. هذا الوجه الأول مناقش فيه بهذه المناقشة بأنه هذا ينسجم مع افتراض أن ما يدل عليه أن التكليف هو أمر والوجوب أمر مركب من شيئين وعبارة عن المشروعية والإلزام، الرجحان وشنو والمنع مثلا من الترك، فكأنه مركب من جزئين. حديث رفع القلم باعتبار امتناني يرفع خصوص الشنو خصوص الإلزام وخصوص الوجب الجانب الإلزامي به، أما الرجحان والمشروعية لا امتنان في رفعهما فهو لا يرفعهما، فيبقى هذا الجزء من المركب ويرتفع الجزء الآخر. هذا مبني على تصور التركب، أن الوجوب أمر مركب أو التكليف أمر شنو مركب من جزئين، رجحان طلب سمه ما شئت مع المنع من الترك مثلا، وحديث رفع القلم يرفع المنع من الترك، يرفع الإلزام. أما الرجحان يبقى على حاله، هذا مبني على التصور. وأما إذا قلنا بأنه لا، الوجوب أمر بسيط ليس مركبا من شيء، ليس مركبا من شيء، أمر بسيط، فهنا لا يتم هذا الوجه، لأنه حديث رفع القلم إذا كان يرفع فهو يرفع هذا الأمر البسيط، ولا يبقى شيء حينئذ بعد ذلك، حتى يقال بأن هذا الباقي هو السبب في شرعية عبادة ماذا؟ عبادة الصبي. زين، هذا الوجه الأول لإثبات شرعية عبادة الصبي وعرفنا جوابه. الوجه الثاني لإثبات عبادة، لإثبات شرعية عبادة الصبي بعد التصور، بناء على التصور الثاني اللي قلناه، هو أن يدعى هكذا كما ذكر، أن دليل وجوب الصوم مثلا له مدلولان، أحدهما مطابقي وهو وجوب الصوم، وآخر التزامي وهو وجود الملاك في الفعل في الصوم. يعني كما هو الحال في كل دليل يدل على وجوب شيء، وجوب شيء على المكلف، يكون له مدلول التزامي. لماذا؟ لأننا نبني على ماذا؟ على تبعية الأحكام علما للمصالح والمفاسد في متعلقاتها. موشي؟ فإذا أوجب الصوم معناه الصوم بيشنا بملاك بمصلحة. فإذا دليل دال على وجوب الصوم له مدلول مطابقي وهو وجوب الصوم، وليكن الوجوب أمر بسيط حتى نتخلص من الاعتراض على الوجه الأول. أمر بسيط الوجوب ما يخالف، لكن له مدلول التزامي وهو ماذا؟ أن هذا الصوم فيه ملاك، لأن الأحكام تابعة للمصالح والمفاسد في متعلقاتها. زين، يجي الحديث رفع القلم ماذا يرفع؟ يرفع الأمر البسيط، وجوب أمر بسيط ما مركب، ما قلنا مركب، يرفع الوجوب، لكن لا يرفع ماذا؟ لا يرفع المدلول شنو؟ الالتزامي لذاك الدليل. فيبقى المدلول الالتزامي لدليل الوجوب على حاله، لأن حديث رفع القلم لا يقتضي رفع الملاك، يقتضي رفع شنو؟ رفع الوجوب. رفع الملاك ليس فيه امتنان، الامتنان في رفع الوجوب والإلزام اللي هو أمر بسيط، سلمنا أمر بسيط صحيح، لكنه يرفع هذا الأمر البسيط، فيبقى المدلول الالتزامي على حاله، وهو يدل هذا الدليل دليل وجوب الصوم يدل على ماذا؟ يدل على وجود ملاك في ماذا؟ في عبادة الصبي، يدل على وجود ملاك في عبادة الصبي. ليش؟ لأنه قلنا بمني على التصور الثاني اللي يقول بماذا؟ بأن المطلقات هي في حد نفسها تشمل شنو؟ تشمل الصبي، لولا حديث شنو؟ رفع القلم. فإذا تشمله، إذن هي لولا حديث رفع القلم هي تدل على وجوب الصوم على الصبي وأن فيه ملاك. حديث رفع القلم إجا رفع شنو؟ المدلول المطابق لهذا الدليل، وهو شنو؟ وهو وجوب الصوم على الصبي، هذا رفعه. فيبقى الحديث دال على مدلول الالتزامي، وهو ماذا؟ وهو أن الصوم فيه ملاك. هذا المقدار وهو أن صوم الصبي فيه ملاك يكفي لإثبات شرعية عبادته. بالنتيجة أكبي رجحان، بالنتيجة أكبي ملاك، هذا يكفي لإثبات شرعيته. شرعية عبادة الصبي مو إلا تكون متابعة يعني يأمر به الشارع، لا أن يقال بأن هذا فيه ملاك ورجحان اللي يعبر عنه بعض الأحيان بالمحبوبية شنو؟ المحبوبية الذاتية، وهذا كافي في إثبات شرعيته. هذا الوجه الثاني. هذا الوجه الثاني عيب شنو؟ هو أنه مبني على القول بعدم تبعية الدلالة الالتزامية للدلالة المطابقية في الحجية، وأنه إذا سقطت الدلالة المطابقية عن الحجية تبقى الدلالة الالتزامية على حالها. وأما إذا قلنا بالتبعية كما هو أحد الآراء في المسألة، فهذا الوجه لا يكون تاما، لا لكن قد يقال بأنه بالإمكان التغلب على هذا الإشكال الأخير والالتزام بهذا الوجه ببيان آخر غير البيان الأول، وذلك بأن يقال بأن الحديث لما كان امتنانيا، نكتة الامتنان نتمسك بها، لما كان امتنانيا فهو يقتضي بقاء الملاك بعد ارتفاع ماذا؟ بعد ارتفاع الوجوب، وإلا لا يكون رفعه امتنانيا كما أشرنا إلى هذا قبل قليل، إذ لا منة في رفع الحكم بارتفاع شنو ملاكه ومقتضيه، وإنما الامتنان يكون برفع الحكم مع شنو؟ مع بقاء ملاكه ومقتضيه. ما دخلنا في 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 مسألة الدلالة المطابقية والدلالة الالتزامية. لا، نفس الحديث الرافع، نفس حديث رفع القلم، هو عندما يرفع التكليف لما كان امتناني هو يقتضي أن يكون رافعا للتكليف مع بقاء مقتضيه، وإلا لو كان التكليف مرتفعا لعدم المقتضي وعدم الملاك عن الصبي، بحيث أن الحديث يرفع التكليف بما له من الملاك، هذا مو امتنان على الصبي، ليس فيه امتنان، هو ليس فيه ملاك، يرتفع الحكم بطبيعة الحال، يرتفع عندما لا يكون مقتضيه موجودا ولا يكون ملاكه موجودا. الامتنان، نكتة الامتنان تقتضي افتراض ماذا؟ أن يكون ارتفاع التكليف بحديثه رفع القلم مع وجود وبقاء مقتضيه وملاكه. خبناء على هذا، للمحافظة على نكتة الامتنان كما قلنا لا بد من افتراض بقاء الملاك وبقاء المقتضي المن للتكليف في حق الصبي في عبادة الصبي، وهذا كما قلنا يكفي لإثبات شرعية ماذا؟ عبادة الصبي. هذا المقدار يكفي لإثبات شرعية عبادة، لأن الملاك يعني الرجحان، يعني المحبوبية، فتكون العبادة شرعية في مقابل عبادة شنو؟ التنوينية. هذا هو الوجه الثاني، والظاهر أنه انتهى الوقت، الظاهر أنه هذا الوجه بهذا التقريب يكون تاما.